بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم. من جملة الآيات الشريفة التي قد يدعى دلالتها على الاحتياط الشرعي عند الشك في الشبهات الحكمية، الآية الشريفة التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، صدق الله العلي العظيم. تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة أن الأمر بالرد إلى الله والرسول يساوي الأمر بالتوقف والتريث، فردوه إلى الله والرسول يفسر بمعنى التوقف والتريث، والتوقف والتريث يساوي عدم الاقتحام في الشبهة، وبالتالي يجب علينا أن لا نقتحم الشبهات، يعني نحتاط. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرد على التمسك بهذه الآية بأن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محل كلامنا، هم بلحاظ موضوعها وهم بلحاظ محمولها. يقصد بموضوعها التنازع، ويقصد بمحمولها الأمر بالرد إلى الله والرسول، كأنما الآية بل وإن كانت بصيغة القضية الشرطية، ولكنه الشرط يصير بمنزلة الموضوع والجزاء يصير بمنزلة المحمول. يعني أن هي جايبة إن الشرطية فإن تنازعتم في شيء، ولكن لو حذفنا إن حولنا الجملة إلى جملة حملية موضوع محمول، إيش راح تكون الآية؟ راح تكون بأنه التنازع يستلزم الرد، الأمر بالرد إلى الله والرسول. إذن فالتنازع، تنازع في شيء هذا يصير بمنزلة الموضوع، والأمر بالرد إلى الله والرسول يصير بمنزلة المحمول. أستاذنا الشهيد يقول بأنه لا موضوع الآية يناسب محل بحثنا، ولا محمول الآية، كلاهما أجنبيان عن بحثنا في وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية عند الشك. أما الموضوع فلأن التزاحم بمعنى التخاصم، ايش له علاقة بالشك؟ احنا كلامنا في الشك في الشبهات الحكمية. الشك شيء، والتنازع بمعنى التخاصم شيء آخر. سواء قلنا بأن المراد بهذا التخاصم في الأمور الخارجية، في تعيين المناصب، في تعيين الولاة في ذاك العهد، تخاصم في القضايا الخارجية، أو قلنا بأن هذا التخاصم، هذا التنازع الذي هو تخاصم بمعنى التخاصم، يشمل التخاصم في القضايا الشرعية. القضايا الشرعية أحيانا يؤدي إلى تخاصم، بل ولو ينشأ هذا التخاصم من الشك في الشبهة الحكمية، ولكن أحيانا يؤدي إلى التخاصم. مثل من يمثل أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بالتخاصم في حق الشفعة لبعض الشركاء، لو أنه باع أحد الشركاء حصته إلى الأجنبي شريكه يجي يخاصمه بأنه أنا شريكك أنا أولى بشرائع هذه الحصة، فأبطل البيع الذي بايعته في حصتك للأجنبي. فهذا تخاصم يصير بين هذا الشريك وذاك الشريك الذي يطالب بحق الشفعة، وقد يكون هذا سببه الشك في الحكم الشرعي، ولكن خب ليس كل شك في الحكم الشرعي يؤدي إلى تخاصم، هذا نادر ما يكون الشك في الحكم الشرعي يؤدي إلى التخاصم. فإذا النزاع أو التنازع الوارد في هذه الآية الكريمة بعيد عن موضوع بحثنا، وهو الشك في الشبهة الحكمية، الشك في الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية. وأما محمولها يعني قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، الرد هنا بمعنى التحاكم مو بمعنى الاحتياط. منين جبت معنى الاحتياط؟ هو يقول كأنما في تقريب الاستدلال بأن الرد إلى الله والرسول يعني أن تتوقفوا عن العمل، والتوقف عن العمل يعني أن لا تقتحموا في تلك الشبهة، الشبهة الحكمية مثلا، وهذا بالتالي يفسر بوجوب الاحتياط. في حين أنه التحاكم شيء، الأمر بالتحاكم شيء، ردوا إلى الله هذا يعني أنه هذا التخاصم تحاكموا في هذا التخاصم إلى الله والرسول. التحاكم إلى الله والرسول شيء، والتوقف والتريث شيء آخر، وبالتالي عدم الاقتحام شيء آخر، ما له علاقة. فإذا لا موضوع الآية إلى علاقة بمحل بحثنا، ولا محمول الآية إلى علاقة بمحل بحثنا. ولو سلمنا أن المراد بالآية الرد إلى الله والرسول عند الشك في الحكم الشرعي، وأن المراد بالمحمول ليس هو التحاكم بذلك المعنى، وإنما خب الرد إلى الله في مثلا ما يشبه التوقف مثلا اللي يقوله هذا القائل. لو سلمنا بذلك، مع ذلك أستاذنا الشهيد ما يقبل دلالة هذه الآية على مطلوب الأخباريين، وذلك لأنه يقول الرد إلى الله لتعيين الحكم الواقعي أو لتعيين الحكم الظاهري. ما معنى الرد إلى الله؟ هب أن الرد إلى الله مو بمعنى التحاكم عند الله والرسول، ولكن شو تفسره الرد إلى الله والرسول؟ هل الرد إلى الله والرسول بمعنى الرد إليهما، الرد إلى الله وإلى الرسول في تعيين الحكم الواقعي أو في تعيين الحكم الظاهري؟ فإن كان المراد هو الأول بمعنى أنه يجب الفحص عن الحكم الواقعي عند الشك، لو سلمنا أن المراد بالموضوع هو الشك مو التخاصم، فعند الشك ردوا إلى الله وإلى الرسول لتعيين الحكم الواقعي. هذا يصير أمر بوجوب الفحص. وأما أنه بعد الفحص لو لم نجد، لو فحصنا ولم نجد، فما هو موقفنا؟ الآية ساكتة عنه، أنه لو فحصنا ولم نجد، عندئذ هل نبني على البراءة أو نبني على الاحتياط؟ الآية ساكتة عن ذلك. هذا إذا كان المراد هو الرد إلى الله وإلى الرسول بلحاظ الحكم الواقعي. وإن كان المراد هو الثاني، يعني الرد إليهما لتعيين الحكم الظاهري، لا لتعيين الحكم الواقعي، بل لتعيين الحكم الظاهري، فهذا راح يصير هذا أمر بالرجوع إلى الله والرسول لتعيين الحكم الظاهري. يجب علينا أن نرجع إلى الله والرسول لكي يعين لنا الحكم الظاهري، لكن بعد أن رجعنا إلى الله والرسول لتعيين الحكم الظاهري ماذا يكون الجواب منهم، من الله والرسول؟ هل الجواب أن يبنوا على البراءة أو على الاحتياط؟ هم يندر. يعني هذه الآية غاية ما تدل على الاحتمال الثاني، أنها تأمرنا بالرجوع إلى الله لتعيين الحكم الظاهري. ما يخالف نرجع إلى الله لتعيين الحكم الظاهري، ولكن شاء الله والرسول صلى الله عليه وآله. ولكن ما هو الجواب؟ هل أنهما يجيباننا بالبراءة، بأن حكمكم الظاهري البراءة أو الاحتياط؟ ما معلوم، الآية مدت. إذن فالآية سواء قصد بها الرد إلى الله والرسول لتعيين الحكم الواقعي أو الرد إلى الله والرسول لتعيين الحكم الظاهري، على كلا التقديرين لا دلالة في الآية على وجوب الاحتياط عند الشك في الشبهات الحكمية. الآية الأخرى أتصور تصير آية رابعة، قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن الآية تدل على وجوب الاتقاء من الله غاية ما يمكن من التقوى. أقصى درجات التقوى، ولا شك في أن أقصى درجات التقوى يشتمل على ترك الشبهات. ترك الشبهات داخل ضمن أقصى درجات الاحتياط. إذا واحد يريد يحافظ على أقوى درجات الاحتياط التقوى، لابد وأن يحتاط عند الشبهات وعند الشبهات الحكمية. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرد على التمسك بهذه الآية أيضا بأنه الأمر بالتقوى، سواء كان حق تقاته أو بدون حق تقاته، الأمر بالتقوى لا يمكن أن يكون أمرا مولويا، بل لا بد وأن يكون أمرا إرشاديا. توضيح ذلك أن التقوى يتضمن وجود ما يتقى منه، ما يحذر منه، لا بد من وجود ما يحذر منه حتى يتقى. إذن ففي المرتبة السابقة لابد من افتراض ما يحذر منه، ما يتقى منه. والآية تقول أنه اتقوا منه، يعني شنو ما يتقى منه اتقوا منه؟ هذا تحصيل حاصل، هذا شنو معنى ما يتقى منه اتقوا منه؟ هذا لا يمكن أن يفسر إلا بمعنى الإرشاد إلى حكم العقل، بأن ما يحذر منه لا تتهاونوا عن الحذر منه. لكن ما هو الشيء الذي يتقى منه؟ هل الشك في الشبهات الحكمية مما يتقى منه أو ليس مما يتقى منه؟ ما يعرف. الآية إرشاد إلى حكم العقل بالحذر عما، تأكيد الحذر عما يحذر من، عما يحذر من عقلا. الآية هم تأكد على ذلك إرشادا. إذن فالآية لا علاقة لها بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، لأن الأمر بالتقوى لا يعين مورد التقوى، أن هذا المورد مورد للتقوى أو ليس مورد للتقوى، ولكن إذا كان موردا للتقوى فاتقوا. هذا بل هو الرد على التمسك بهذه الآية الشريفة. ومن جملة الآيات أيضا الآية الخامسة، لا تقف ما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقف ما ليس لك به علم. وهذه الآية وأمثالها من الآيات التي تنهى عن العمل بغير العلم، تنهى عن العمل بالظن أو بما لا يعلم. ليس لهم به علم، شنو؟ وإن هم إلا يظنون. آية أخرى، آية أخرى، لا تقبل أن الظن لا يغني عن من الحق شيئا. آيات عديدة بهذه المضامين أكو في القرآن الكريم. فقد يقال بأن هذه الآيات تدل على النهي عن اتباع غير العلم. وفي موارد البراءة هم ماكو علم بالحكم الواقعي، إذن فاتباع البراءة يكون اتباعا لغير العلم. البراءة، العمل بالبراءة يكون عملا واتباعا لما لا يعلم. إذن فالبراءة منهي عنها بهذه الآيات المباركة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآيات. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لماذا تفترضون أن القول بالبراءة اتباع لغير علم، ولكن القول بالاحتياط ليس اتباعا بغير علم، لغير علم، اتباعا لغير علم؟ خل نذكر التفاسير المعقولة لرأي كل من الأخباريين والأصوليين. احتمالات ثلاثة جارية هم في تفسير قول الأصوليين بالبراءة، وهم جارية هذه الاحتمالات الثلاثة في تفسير قول الأخباريين بلزوم الاحتياط. بثلاثتها هذه التفاسير الثلاثة التي سنذكرها لا بد وأن نتأمل بأنه هل هو اتباعا لغير علم أو لا. إن كان اتباعا لغير العلم بشأن القائل بالبراءة فهو اتباعا لغير علم لغير العلم بشأن الأخباريين أيضا، وإن لم يكن كذلك بشأن البراءة بشأن القائلين بالبراءة ليس كذلك أيضا بشأن القائلين بالاحتياط. ما هي التفاسير الثلاثة؟ إما يقصدون بلي الأصوليون يقصدون البراءة الواقعية، ونفس التفسير هم يمكن لقول الأخباريين بأن يقصدون من الاحتياط الاحتياط الواقعي، أن الحكم الواقعي هو الاحتياط مو الحكم الظاهر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن يكون المراد الإباحة الظاهرية والحرمة الظاهرية، الأصوليون يقصدوا بالبراءة الإباحة الظاهرية ويقصدون وهؤلاء يقصدون بالاحتياط الاحتياط الظاهري. هذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث أن كل منهما يقصد الحكم العقلي الإدراك العقلي للبراءة، هذا يقول حكمي عقلي يحكم بالبراءة العقلية، وذاك يقول أن عقلي يحكم بالاحتياط العقلي. هذه ثلاث تفاسير. هذه التفاسير الثلاثة خلنا نتأمل بها. أما التفسير الأول أن يقصد بذلك الإباحة الواقعية أو الاحتياط الواقعي أو الحرمة الواقعية، قل يعني إذا صار واقعي بعد يصير حرمة واقعية، فنقول بأن هذا لو كان هو مراد أهل كان هذا هو مراد الأصوليين فهو اتباع لغير علم، ولو كان مثله أيضا مرادا للأخبارين أيضا اتباع لغير علم، هم هذا اتباع لغير علم وهم ذاك اتباع لغير علم. أن يقال عند الشك بأن الحكم الواقعي إباحة، هذا اتباع لغير علم. من يقول لك عند الشك؟ ما دام عند الشك فشلون اتباع لغير علم؟ شلون بلي كيف لا يكون اتباعا لغير علم؟ هذا حتما اتباعا لغير علم. وكذلك من يقول بالاحتياط عند الشك كيف يقول بالحرمة الواقعية؟ هذا هم أيضا اتباعا لغير علم، كما أنه القول بالإباحة الواقعية اتباع بغير علم اتباعا لغير علم، كذلك القول بالاحتياط بالحرمة الواقعية أيضا اتباع لغير علم. ليش تعتبرنا اتباع لغير علم لا تعتبر أنفسكم الأخباريون؟ لماذا يعتبرونا نحن متبعين لغير علم ولكن أنفسهم مو متبعين؟ هم أيضا متبعين لغير علم بناء على هذا التفسير الأول. وأما بناء على التفسير الثاني يعني أن يكون المراد الإباحة الظاهرية والحرمة الظاهرية، أن يكون مراد الأصوليين الإباحة الظاهرية، وفي نفس التفسير يمكن إجراؤه على الأخباريين بأن يقصدوا بالحرمة الحرمة الظاهرية، هم الأصوليون الإباحة الظاهرية وهم الأخباريون يمكن تفسير كلامهم بالحرمة الظاهرية. ولكن نقول بأنه هذه البراءة الظاهرية إن كانت ناشئة من الشريعة إن كانت مأخوذة من الشارع فهذا ليس اتباعا لغير علم، بل أخذوا هذه البراءة الظاهرية، هذا الإباحة الظاهرية من الشارع. وإن أخذوا ذلك لا من الشارع فهو اتباع ليس فهو اتباع لغير علم. كذلك عند الأخباريين قولهم بالاحتياط، قولهم بالاحتياط ظاهرا يعني بالإباحة، عفوا بالاحتياط الظاهري الحرمة الظاهرية، قولهم بالحرمة الظاهرية إن كانت مأخوذة من الشارع حسب اعتقادهم فهذا ليس اتباعا لغير علم، وإن كانت غير مأخوذة من الشارع فهو اتباع لغير علم. إذن فحالنا حالهم وحالهم حالنا في هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث أيضا حالنا حالهم وحالهم حالنا، يعني أنه إذا قصدوا الحكم العاقل بوجوب البراءة، البراءة العقلية، وهؤلاء الاحتياط العقلي، فالأخباريون يدعون بأن العقل العملي يدل على البراءة عند الشك، والأخباريون يدعون بأن العقل العملي يدل على الاحتياط عند الشك، وكلاهما قد أخذ رأيهم من العقل العملي مالته. هذا يقول عقلي العملي هكذا يحكم، وذاك يقول بأن عقلي العملي هكذا يحكم، وليس اتباعا لغير علم. إذن فلتطبيق آية اتباع لغير العلم، آيات اتباع غير العلم علينا دونهم هذا ظلم علينا، على أي أساس تطبقون هذه الآيات علينا ولا تطبقون هذه الآيات على أنفسكم؟ وإذن كل منا لابد وأن يتبع الدليل في رأيه، وإحنا ندعي اتباع الدليل في رأينا، أن البراءة الشرعية ثبتت عندنا بالأدلة السابقة للبراءة، وأنتم هم تدعون أنه بأدلتكم، ولا يمكن أن تتهمونا بمتابعة باتباع غير العلم.
عفوا سيدنا، فرق بين الاحتياط والحرمة، احنا فسرنا الاحتياط بالحرمة،
الحرمة الواقعية على التفسير الأول، والحرمة الظاهرية على التفسير الثاني، في الشبهات التحريمية طبعا، مو في الشبهات الوجوبية، في الشبهات التحريمية، في الشبهات الحكمية التحريمية، مثل شرب التوتون، شرب القهوة، هذه الأمور اللي يحرموها هؤلاء، هذه إذا كانوا يقصدون التفسير الأول يعني الحرمة الواقعية فهذه يصير حرمة واقعية، يعني إذا قالوا بالاحتياط الواقعي مو الظاهري فيصير حرمة واقعية، وإذا بالاحتمال الثاني فيصير حرمة لكن مو حرمة واقعية، حرمة ظاهرية عند الشك، فإما حرمة واقعية أو حرمة ظاهرية عندهم.
حينما نقول بالاحتياط ونترك التتم نحن لا نقول بحرمته، لكن ليس عندنا علما جزميا بأنه حلال، فنجتنب تباعا للروايات التي قالت وجوها إلى البيت وتوقف وغيره من
الاحتمال. أي هذا صار
صاحب البراءة هو يقتحم بدون علم،
لا صاحب البراءة هم أيضا يقول عندي علم، يقول عندي علم بالحكم الظاهري مو علم بالحكم الواقعي، يقول عندي علم بالحكم الظاهري. إذن فعلى التفسير الثاني الأصوليون يقولون عندنا علم بالحكم الظاهري، والأخباريون هم يقولون عندنا علم بالحكم الظاهري، وإذا بدون اتخاذ رأيهم من الشريعة فهذا كلاهما يصير شنو؟ كلاهما يصير بغير علم، اتباع لغير علم. إذن فالتفسير الثاني فيه موقفان عمليان. التفسير الثاني وهو أن يقصد بالبراءة والاحتياط كلاهما يقصدان الحكم الظاهري، هذا يدعي الحكم الظاهري بالبراءة وذاك يدعي الحكم الظاهري بالاحتياط، الذين فسروا نعبر عنه بالاحتياط بالحرمة الظاهرية. كلاهما نقول إما قد أخذ رأيه هذا من الشريعة، فهذا يعني اتبع العلم مو اتبع الظن مو اتبع غير العلم، وإذا ما أخذ بلي رأيه هذا من الشريعة فهذا هم هذا وهم ذاك اتباع لغير العلم. فما صار على أساس إحنا اتباع لغير العلم وذول مو اتباع لغير العلم؟ على أساس هذا هو الرد على هذه الآية الأخرى، الآية رقم 5. أتصور شي على شي صارن 5 آيات التي قد يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وكلها الرد عليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك الظاهر كنا ندخل في الروايات التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.